بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الدورة السابعة من سلسلة دورة الفوائد العلمية، وهذه هي الدورة السابعة، وهذه هي الحلقة 31 من سلسلة حلقات دورات الفوائد العلمية. اللقاء الماضي أو المجلس الذي سبق كنا قد بدأنا بصيغ التحمل والأداء، وعرفنا صيغ التحمل وبينا طرق التحمل، وبدأنا بصيغ الأداء. نبدأ بصيغ الأداء إن شاء الله. فصيغ الأداء تختلف طبعا كما بينا في اللقاء الماضي عن صيغ التحمل. صيغ التحمل المراد بها الألفاظ أو الطرق التي يحمل عبرها المحدث أو الطالب الحديث من شيوخه، الطرق أو السبل، مع نوع الألفاظ والصيغ التي يتحمل الحديث فيها الطالب، بمعنى يأخذ الطالب الحديث من شيوخه. وهذا التحمل في أول الطلب، عندما يجلس الطالب بين يدي العلماء ويحضر مجالس المحدثين والعلماء، هذه تسمى طرق التحمل، وقد بينتها في اللقاء الماضي، وبينت أيضا صيغها أو أبرز الصيغ. بالنسبة للأداء، بعد أن يتحمل الطالب الحديث يأتي زمن زكاة العلم، وزكاة العلم أداء العلم، يعني يأتي زمن التحديث، يأتي زمن التحديث، وهو زمن الذي يبدأ الطالب يصبح شيخا، ثم يجلس هو فيؤدي ما سمع، يزكي من العلم ما يزكيه، لكي ينشر العلم الذي تلقاه عن شيوخه وعن العلماء. طريقة الأداء بمعنى أن يروي الطالب أو المحدث الأحاديث، هذه الرواية عندما يجلس للرواية هذه تسمى صيغ الأداء أو طرق الأداء. بالنسبة لصيغ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن ما هي صيغ الأداء؟ الألفاظ أو العبارات والمصطلحات التي يستعملها الرواه لرواية الحديث، وهي عبارة عن إلقاء للآخرين يكشفون بها طرق تحملهم للرواية. لذلك هناك ارتباط وتداخل بين طرق التحمل وطرق الأداء، أو صيغ التحمل وصيغ الأداء، يحصل بينهم نوع من التداخل، لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، كل منهم يحتاج للآخر. القسم الأول قلنا إذن صيغ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صيغ الأداء الدالة على الاتصال، صيغ الأداء الدالة على الاتصال. صيغ الأداء الدالة على الاتصال هي الصياغ التي تدل على أن الشيخ على أن الراوي سمع من شيخه، وتدل أيضا أنه اتصل بشيخه، سمع منه ولقيه، وتدل الصيغة على أن السند متصل، أو أن الرواية بين الطالب وشيخه فيها اتصال، بمعنى ليس فيها انقطاع، فليس هناك مثلا انقطاع، ليس هناك سقوط راو في السند، ليس هناك إعضال، ليس هناك كذلك إرسال ولا انقطاع ولا إعضال، إنما يوجد سماع بين الطالب وشيخه أو بين الراوي وشيخه. هذه تسمى الصيغ الدالة على الاتصال. طبعا طبعا هذه الصيغ اللي هي صيغ الاتصال سيأتي، وهي الصيغ التي تدل على السماع، تعتمد بالأساس على طريقة التحمل، إن كان تحمل بالطريق المشافهة معنى أنه سمع من شيخه، فلو سمع سيقول حدثني أو حدثنا أو سمعت شيخي أو سمعنا، أو هذه تسمى طبعا المشافهة بالسماع، هناك المشافهة بالعرض بأن يقرأ الطالب الكتاب على الشيخ، كتاب الشيخ على شيخه يعرضه عليه، إما أن يقرأه هو أو يقرأه أحد وهو حاضر، تسمى العرض، وهذه صيغة تدل على المشافهة، ويقول فيها الطالب مما اصطلح عليه، يعني أخيرا أخبرني وأخبرنا، أو قرأت على فلان، أو قرئ على فلان وأنا حاضر، وبعضهم جوز في كذلك العرض حدثنا وحدثني، لكن الاصطلاح يعني بعد ذلك كأنه تقرر أنه إذا قرئ على الشيخ فإنه يقول أخبرنا أو أخبرني، أو قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأت على فلان، أو قرأنا على فلان. هذا بالنسبة لصيغ المشافهة أو الدالة على السماع، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل صيغ السماع وهذه المرات. إذن هذا هو القسم الأول، الصيغ الدالة على الاتصال، الصيغ الدالة على الاتصال. الضابط الذي يجعلنا نحكم على هذه الصيغ بالاتصال هو طريقة تحمل الراوي للحديث، أن تكون الطريقة من الطرق التي من الطرق تكون طريقة التحمل من الطرق الدالة على الاتصال. ولذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن طرق التحمل، وقلنا هي ثلاثة طرق المتضمنة للمشافهة، الطرق الخالية أو الخاوية من المشافهة، والطرق الخالية من المشافهة والإجازة. طيب، بالنسبة الآن بعد أن عرفنا الطرق الدالة على بالنسبة للقسم الأول، وهو القسم طرق الأداء، طرق الأداء، وهي قلنا صيغ الأداء الدالة على الاتصال، مثل سمعت، كان يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو يقول نافع سمعت ابن عمر يقول، أو يقول الإمام مالك سمعت نافعا يقول، فهذه طريقة دالة على الاتصال، أداء يدل على الاتصال، أو يقول حدثني نافع، حدثني نافع أو حدثنا، أو يقول أخبرني أو أخبرنا، أو يقول القعنبي مثلا أخبرنا مالك، أو يقول حدثنا الإمام مالك، فهذه طرق. أو يقول مثلا عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني أبي، حدثني أبي، أو سمعت أبي يقول هكذا مثلا، وسمعت أبي يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إلى آخر السند. هذا هو القسم الأول من قسم الأداء، وهو الصيغ الدالة على الاتصال. القسم الثاني من أقسام الأداء، القسم الأول قلنا الصيغ الدالة على الاتصال، يعني القسم الأول في الأداء فيه صيغ تدل على الاتصال. القسم الثاني من أقسام الأداء فيه صيغ الأداء المحتملة للاتصال من عدمه، يعني هذه الصيغ تحتمل الاتصال، تحتمل عدم الاتصال. إذن المحقق هنا أو الباحث عليه أن ينظر في الصيغة، هل الصيغة تدل على الاتصال؟ الطالب سمع من شيخه والتقى به، ثم يحكم بعد ذلك أن السند متصل. لذلك دراسة هذه الصيغ للمحدث أو المحقق أو الذي يخرج الأحاديث أمر هام جدا جدا. إذن القسم الثاني صيغ الأداء المحتملة للاتصال وعدمه. ما هي هذه الصيغ؟ الصيغ قلنا هي الألفاظ، الألفاظ الدالة في الأسانيد، الصيغ الواقعة في الأسانيد التي لا تدل بذاتها على الاتصال أو الانقطاع. إذن الألفاظ التي في الأسانيد ولا تدل بذاتها على انقطاع أو اتصال، لا تدل بذاتها. إذن نحتاج إلى أن ننظر ونبحث وننظر في الشروط وفي الضوابط. يعني بعبارة أوضح، الصيغ الدالة على الاتصال وعدم الاتصال هي الصيغ التي يحتاط لها بسلامة مستعملها، خاصة من تهم الانقطاع. يعني الصيغ التي يحتاط لها بسلامة مستعملها ننظر له أن يكون سالما من أسباب الانقطاع، مثل التدليس، مثل التدليس، مثل عدم اللقاء، عدم المعاصرة، عدم اللقاء، عدم المعاصرة، عدم الالتقاء. يكون في السند إرسال، يكون في السند انقطاع، يكون في السند تدليس. لابد مع هذه الصيغ، الصيغ اللي تحتمل الانقطاع والانتصال اللي هي القسم الثاني الذي نحن فيه، لابد مع هذه الصيغ أن يكون المخرج للأحاديث منتبها يقظا، لأن الآن الصيغة تحتمل سمع ولم يسمع. هل في السند انقطاع؟ لأن هذه الانقطاع في السند علة، لابد ينفي هذه العلة ليصحح الحديث. هل في السند مدلس وقد عنعن السند، رواه بالعنعنة؟ هل في السند إرسال أو من يرسل أو اشتهر بالإرسال؟ أو في السند عدم لقاء؟ أو في السند عدم حضور للواقعة أو مجلس التحديث؟ هذه معنى اليقظة من الباحث، لأن المحدث عندما أو الراوي عندما روى الحديث رواه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، وقد يكون ثقة، والراوي قد لا يريد أن يلبس على السامع، وقد يريد ذلك بأن يكون مدلسا، ولكنه لا يتعمد الكذب، لأن إذا تعمد الكذب انتهى أمره، انتهى، خرج موضوع، يعني صار كذابا، حينئذ انتهى أمره، إنما لم يصل إلى هذه المرتبة. ما هي هذه الصيغ، صيغ الأداء المحتملة للانقطاع والاتصال؟ وهو القسم الثاني الذي نحن بصدده، مثل العنعنة، رواية عن فلان أن فلانا قال فلان ذكر فلان، ذكره فلان، فعل فلان، حكى فلان، حدثنا فلان، أو حدث فلان أن فلانا حدث، زعم فلان، يؤثر عن فلان، كان يؤثر عن فلان، كان فلان يقول. هذه الصيغ طبعا تحتمل السماع وعدم السماع. نبدأ بالصيغة الأولى، العنعنة. العنعنة صيغة عن، وهي الأكثر استعمالا في الأسانيد، وهي الأكثر استعمالا في الأسانيد. ما هي العنعنة؟ العنعنة قول الراوي عن فلان، والعنعنة من عنعنت الحديث، عنعنة من عنعنة الحديث، إذا رواه بصيغة العنعنة، بصيغة عن فلان، من غير بيان التحديث أو الإخبار أو السمع. إذن العنعنة من عنعنة إذا روى الحديث بصيغة عن، من غير بيان التحديث أو الإخبار أو السمع. هذا المراد بصيغة العنعنة. طيب، منشأ العنعنة قد يكون من الراوي، يعني يقول عن فلان. مرات يكون الراوي سمع الحديث، يعني يقول هو سمع من الشيخ لكن لم ينشط أن يقول حدثنا، حدثني، قال عن، اختصر يعني يرتاح من، لأن السنة طويل، لو قال حدثنا، حدثني، أخبرنا، عن أسهل. فيكون منشأ العنعنة من الراوي نفسه، ومرات ممن يروي عنه، مرات ممن يروي عنه، لذلك يحتمل السماع. ومرات الراوي يروي بعن لأن لم يسمع من الشيخ فيدلس، يسقط راويا بينه وبين الشيخ فيقول عن، يريد العلو، ممكن يريد أن يسقط راويا ضعيفا، هذا أيضا ممكن، يسوي السند، هذا خطير جدا، نوع التدليس هذا، التسوية هذه كان يفعل الوليد بن مسلم الدمشقي، يسقط ضعيفا بين ثقتين فيسوي السند، يجود السند. فهني ننتبه، العنعنة لابد من الانتباه لها، ولكن الرواية بها الأصل أنها مقبولة، الرواية بها الأصل أنها مقبولة بالعنعنة، لكن لابد فيها من شرطين. الشرط الأول سلامة الراوي من التدليس، سلامة الراوي من التدليس. الشرط الثاني المعاصرة بين الراويين واللقاء، أو إمكان اللقاء على القول الراجح، اللقاء طبعا أفضل، إذا ثبت اللقاء والسماع أفضل، أو إمكان اللقاء والسماع، وهو المعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع. فدائما في العنعنة يكون في سماع أو إمكان اللقاء. إذن في العنعنة نحتاج إلى أمرين، سلامة الراوي من التدليس، وثبوت اللقاء أو إمكان اللقاء، وتدل قرينة على اللقاء، تدل قرينة على اللقاء بشرط، وقد تدل قرينة على عدم اللقاء، فلا بد ننتبه. كان يقول عكرمة عن عمر، أو يقول عكرمة قال عمر، حينئذ نعرف أن الصيغة تحتمل والسند منقطع، لأن عكرمة لم يسمع من عمر، مع أنه يقول قال عمر، أو أن عمر قال، أو أن عمر قال، أو عن عمر. فهني نفهم أنه يوجد انقطاع في السند لأنه لم يسمع. لكن لما يقول مالك عن نافع نفهم أنه السند متصل، لأن الإمام مالك ليس من المدلسين، لم يوصف بالتدليس، وقد التقى بنافع وهو من طلاب نافع مولى ابن عمر وسمع منه، انتهى الإشكال فقبلت العنعنة. إذن لا يمكن إسقاط العنعنة، لا يمكن إسقاطها لكثرة وجودها في الأسانيد. إذن هناك لما العنعنة وجد فيها مثل هذا الإشكال مع المدلس، مع الذي يرسل من أهل العلم من لم يقبل العنعنة، حملها على الانقطاع مطلقا، لكن هذا لا يقبل هذا، لأن الحمد لله وجدت الضوابط لقبول العنعنة. ومن أهل العلم من حملها على الاتصال لكن بشروط، وهذه الشروط التي ذكرتها لكم، فوجد خلاف. ولذلك هنا كلام جميل للخطيب البغدادي، يبين لنا لماذا العلماء والمحدثون جوزوا لأنفسهم أن يروا الحديث بالعنعنة، لماذا فعلوا هذا ولماذا قبلت العنعنة. قال الخطيب البغدادي: وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرار القول من المحدث حدثنا فلان عن سماعه فلان يشق ويصعب، لأنه لو قال أحدثكم عن سماعي من فلان وروى فلان عن سماعه من فلان وفلان عن سماعه من فلان حتى يأتي على أسماء جميع مسندي الخبر إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حديث يرد مثل ذلك الإسناد لطال وأضجر، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك، وفيه إضرار بكتبة الحديث وخاصة للمقلين منهم والحاملين لحديثهم في الإسفار، ويذهب بذكر ما مثلناه مدة من الزمان، فساغ لهم لأجل هذه الضرورة استعمال عن فلان. إذن واضح، إذن من الأسباب المشقة، يعني لو هو كان سمع فيقول أحدثكم عن سماعي من فلان، حدثنا فلان عن سماعه من فلان، أو حدثنا فلان أنه سمع من فلان، هذا يطول في السند ويشق، فمن ثم اختصروا قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لأجل ذلك قبلوا العنعنة، لأجل هذا الاختصار. ويقول ابن رجب: وقول الشافعي رحمه الله وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا. قال ابن رجب: مراده أنه يقبل العنعنة عمن عرف منه أنه ليس بمدلس، فإن الربيع نقل عنه أيضا قال في كلام له: لم يعرف التدليس ببلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له، وكان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، هذا اللي كان يعني، وقوله حدثني فلان عن فلان سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، إذا لم يكن مدلسا. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا المنقول في كتاب الرسالة. قال ابن رجب: وظاهر هذا أنه، يعني الإمام الشافعي، لا يقبل العنعنة إلا عمن عرف منه أنه لا يدلس ولا يحدث إلا عمن لقيه بما سمع منه. وهذا قريب من قول من قال إنه لا يقبل العنعنة إلا عمن ثبت أنه لقيه. وفيه زيادة أخرى عليه، وهي أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس، أنه يعرف أنه لا يدلس عمن لقيه أيضا، ولا يحدث إلا بما سمعه. طيب، إذن هذا باختصار، ولنا يعني مجلس خاص أو درس خاص عن العنعنة في الدورات الماضية. من أراد أن يعود لتلك الدروس بإمكانه أن يعود ويستفيد، وجزاكم الله خير. هذه هي الصيغة الأولى من الصيغ المحتملة للسماع والانقطاع. الصيغة الثانية أن، الرواية بأن، أن فلانا قال. وصيغة أن، أن فلانا قال، أن فلانا روى، أن فلانا يقول. فهذه أن تسمى رواية المؤنأن، رواية المؤنأن أو المؤنأن أو المؤنان، يعني حذفت الهمزة للتخفيف. المؤنأن، المؤنأن، المؤنن، المؤنن، المؤنأن، المؤنان. فعندنا إذن نحن ثلاث تقريبا ألفاظ لصيغة أن: رواية المؤنأن، رواية المؤنأن، رواية المؤنان. المؤنن والمؤنأن والمؤنان هي رواية أن فلانا قال، أن يقول الراوي أن فلانا قال، أن فلانا فعل، أن فلانا كذا قال، أن فلانا كذا كان يقول، من غير بيان التحديث أو الإخبار أو السمع. ولم يقل أن سمعت أن فلانا قال، ولا قال أن فلانا حدثني، أن فلانا أخبرني. هو قال أن فلانا قال، كان يقول عمر، أن كان يقول عكرمة أن عمر قال، أن عمر أخذ كذا، أو أن عمر أمر بكذا. هذه الصيغة المؤنن أو المؤنأن، هذه صيغة المؤنن أو المؤنأن. إذن هي قول الراوي أن فلانا قال، أو أن فلانا فعل كذا، أو أن فلانا ذهب إلى كذا، أي ما روي بصيغة أن، من غير بيان للتحديث أو السماع أو الإخبار. هذه صيغة المؤنن. ما حكمها؟ طبعا العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من رد رواية المؤنن، قال لا نقبلها، مثل الذين ردوا رواية المعنعن، قالوا نقبلها. ومنهم من حكم عليها بالانقطاع ما لم يثبت الاتصال من جهة أخرى، يعني من العلماء من سواها بعن في القبول والرد، ومنهم من حملها على الانقطاع، قال تحمل على الانقطاع إلا إذا ثبت الاتصال من طريق أخرى. ومنهم من فصل في أن، وهذا التفصيل هو الصحيح، هو الراجح. فألحقها بعن إن كان خبرها قولا من راو أدرك الراوي الذي يروي عنه بالأنأنة، وإن كان فعلا نظر، فإن كان الراوي أدركه ألحق به ألحق بعن، وإن كان لم يدركه لم تلتحق بها. صحيح المؤنن أو المؤنن الصحيح أن ننظر فيها، ننظر في هذه الرواية، هل الراوي أدرك الواقعة التي يرويها، أدرك هذا العالم أو الذي يروي عنه بالأنأنة أدرك الواقعة، أدرك هذا الراوي، سمع منه، سنحمل على الاتصال. وإن كان لم يدرك زمانه ولا أدرك الواقعة ولا التقى بهذا الراوي، فحينئذ نحكم بالانقطاع، كأن يقول عكرمة أن عمر قال أو أن عمر فعل، فعكرمة لم يدرك عمر. ابن رجب يفصل لنا في هذه المسألة، يقول الحديث المؤنن: فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ في هذا على قسمين، يعني على قولين، أو فيه تفصيل. أحدهما، فهذا على قسمين، على تفصيل يعني، وهذا التفصيل طبعا هو المقبول، هو المقبول. قال: أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه، فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل فلان كذا على ما سبق ذكره. والقسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه أو الفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، كقول عروة إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة، أم هو متصل لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة، فالظاهر أنه سمع ذلك منها، هذا فيه خلاف. طيب، طبعا واضح الحين هنا، إذن القسم الثاني أن يكون ذلك المحكي عن المروي بما لا يمكن أن يكون قد شهده الراوي، مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه، فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة، أم هو متصل؟ فحينئذ يقول إذا عرف الراوي بالرواية فالظاهر أنه سمع ذلك. قال هذا فيه خلاف. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله، سمعت على عبد الله أبو عبد الله يعني أحمد، قال كان مالك زعم أنه يروي عن فلان وأن فلانا سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وقال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا بسواء. ذكر أحمد القسمين الذين أشرنا إليهما. فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره، ويمكن أن يكون رواه عن سليك. إذن أي حصل أحدهما، فيحتمل هذا وذاك كأمر نظري. الراجح طبعا إذا كان الراوي أدرك زمن المروي عنه وسمع منه أنه يحمل على السماع، محمول على السماع، هذا ما تعامل معه معظم المحدثين. وطبعا كان هناك خلاف في السابق، لكن بعد ذلك قالوا كيف نتعامل مع هذا المؤنن، كتعاملنا مع عن أي المعنعن والمؤنن بينهما تقارب وتشابه، بينهما تقارب وتشابه. فالمؤنن إذا كان الراوي لا يدلس لا يدلس، وممن سمع من هذا الراوي ويحضر وحضر الواقعة وسمع منه ولقيه، يعني أمكن اللقاء والسماع مع المعاصرة، فيحمل على الاتصال، فيحمل على الاتصال. لذلك يقول ابن رجب: فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضره، يعني يمكن أن يكون جابر كان يوم الجمعة موجود، كان يوم الجمعة موجودا حاضرا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ودخل سليك متأخرا وجلس أو قعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك قم فاركع ركعتين. احتمال أن جابر كان موجود، احتمال أنه لم يكن موجودا، سمعه من سليك فقال أن سليكا قال أو أن سليكا جاء. فقول جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وعن جابر عن سليك أنه جاء، يحتمل سمع من سليك فرواه أن سليكا جاء، ويحتمل أنه حضر، يحتمل، لكن على العموم اللقاء موجود والمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء موجود وإمكان السماع موجود، فحينئذ يحمل على السماع. يقول ابن رجب: ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا، في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن رواه عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. وقد حكى الدارقطني عن موسى ابن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة إن سعيد بن المسيب قال، فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالفه. إذن عند التابعين تحمل على الرواية بمثل هذا، يعني هنا نلاحظ في الزهري عن سعيد، أو لما قال الزهري إن سعيدا قال أو إن سعيدا يقول، تلاحظون ما قال الزهري عن سعيد ولا قال حدثني، قال إن سعيد بن المسيب قال، حملوا على الاتصال مع أنه بصيغة المؤنن أو المؤنن. لماذا؟ لأنهم تعاصرا والتقيا وسمع منه، الزهري سمع من سعيد، إذن حملت على الاتصال. إذن هكذا نعامل المؤنن، ننظر إلى الراوي، ننظر إلى اللقاء، ننظر إلى السماع، ننظر إلى إمكان اللقاء، إمكان السماع، هل وجد؟ إن وجد حملناه على السماع وحملناه على الاتصال، وانتهى الأمر ولله الحمد لله. الصيغة الثالثة من صيغ الاتصال، الصيغة الثالثة من القسم الثاني، وهي صيغ الأداء المحتملة للاتصال والانقطاع، هذه الصيغة قال فلان أن عن فلان قال فلان، قال فلان، كان يقول عكرمة قال عمر، أو يقول سعيد بن المسيب قال عمر، أو يقول الزهري قال سعيد. فقال هذه ما قصتها؟ أهل العلم لهم فيها أقوال. قول الأول، إذا كان الراوي القائل ممن لا يعلم منه التدليس يحكم لها بالاتصال، هذا هو الراجح. مثل عن، قال في التعامل مثل عن، قال مثل عن، قال فلان وعن فلان سواء. ننظر في الراوي هل هو مدلس؟ ثانيا، إذا لم يكن مدلس والتقى بالعالم الذي روى عنه ولقيه انتهى الأمر ولله الحمد، وليس في ذلك إشكال، ليس في ذلك إشكال. هذا أولا. الثاني، القول الثاني، إن كان الراوي معروفا بالتدليس أخذت حكم عن قبولا وردا، أخذت قال حكم عن، يعني الراوي إذا كان معروف بالتدليس أخذت قول عن قبولا وردا، أيضا قريب من القول الأول، قريب من القول الأول. إذا ننظر إلى الراوي هل هو مدلس أم غير مدلس ونعاملها معاملة عن. الحالة الثالثة، القول الثالث، إذا كانت حالة الراوي حال مجهولة، إعلان، ينظر في حالته، ينظر في طبقته، إن كان صحابيا حكم لها بالاتصال مطلقا. لماذا؟ الصحابي عن صحابي ليس فيه إشكال، عن جابر أن سليكا قال ليس فيه إشكال، إذا لأن الصحابة عدول. أو عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت النبي، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عدول، أولا عدول يعني عدول في الضبط والسماع والعقيدة والسلامة من التدليس والتهمة، هم عدول في كل شيء، أمنة الدين، حملة السنة والقرآن، هم عدول عدلهم الله عز وجل. فروايتهم بالعنعنة أو أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي تحمل على الاتصال، وخاصة لما نقول أن مرسل الصحابي مقبول ومحمول على الاتصال. أما من كان دون الصحابي فحينئذ تأخذ قال صيغة عن، ننظر هل حصل لقاء وسماع أم لم يحصل. مثل عن، لو قال عكرمة قال عمر، لازم ننظر نبحث، نجد أنه لم يدرك عمر مثلا، فخلاص حينئذ يحكم بالانقطاع، يحكم بالانقطاع. ابن عبد البر له جملة جميلة هنا، يقول ابن عبد البر: الاعتبار ليس بالحروف، يعني عن أن قال حدثنا أخبرنا، الاعتبار ليس بالحروف، ليس بالصيغ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. فإذا كان السماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال، حتى تتبين فيه علة الانقطاع مع تقييد هذا الإطلاق بالسلامة من التدليس. فإن العنعنة أو غيرها من صيغ الأداء المحتملة للاتصال أو من صيغ الأداء المحتملة للاتصال وعدمه إذا وقعت في أسانيد المدلسين لا تحمل على الاتصال. انتهى كلامه جزاه الله خيرا. وهذه كلمة جميلة تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون كما يقولون، أو تكتب بماء الذهب. القسم الثالث والأخير من صيغ الأداء، وهي آخر نقطة في هذا المجلس، مجلس اليوم، الألفاظ والصيغ الدالة على عدم الاتصال صراحة. خلاص عندنا صيغ أداء دالة على الاتصال، القسم الأول، سمعت حدثني أخبرني. صيغ القسم الثاني صيغ أداة تدل على الاتصال وعدم الاتصال، تحتمل الاتصال عدم الاتصال، عن قال أن رواية العنعنة والمؤنن ورواية قال. القسم الثالث والأخير من قسم صيغ الأداة الصيغ والألفاظ الدالة على عدم الاتصال، وهي الدالة على الانقطاع صراحة، وتشعر وتشعر بوجود واسطة بين الراوي وشيخه، بين الراوي وشيخه أو من فوقه، كأن يقول بلغنا عن فلان، بلغني عن فلان، يروى عن فلان أنه قال، ذكر عن فلان أنه قال، يقال عن فلان أنه قال، يحكى عن فلان أنه قال، حدثت عن فلان أنه قال، أخبرت عن فلان أنه قال، عمن أخبرني عن فلان، عمن حدثني عن فلان، عمن حدثني عن فلان، حدثني ثقة عن فلان. فهذه واضحة أنها تدل على أنه لا يوجد اتصال بين الراوي ومن يروي عنه أو الشيخ الذي يروي عنه. الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله هنا له جملة جميلة جدا، اسمعوها ماذا يقول. تكلم عن الحديث المسند، قال: النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانيد من الأحاديث، وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند والمسند من الحديث، أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يتكلم عن الحديث المسند يعني المتصل، ويريد بالمسند هنا إيش؟ المتصل. إلى أن قال: ومن شرائط المسند، يعني الحديث المتصل غير المنقطع، هو المحاكم يسمي المسند، يسمي المسند المتصل المسند، يطلق على المتصل المسند. ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا، وغير ذلك مما ينفسد به، يعني مما يفسد السند، لأن إذا كان لم يسمع معناه منقطع، منقطع يعني ضعيف، يعني انتهى، يعني انتهى معنى ذلك السند. انت هذا كلامه في معرفة علوم الحديث، هذا كلام الحاكم. إلى هنا أيها الأحبة نأتي إلى ختام هذا المجلس، ونكون بهذا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من صيغ التحمل أو طرق التحمل وصيغ الأداء، وهي كما رأيتم لها مكانة، وهي ذو مكانة وهامة لا يستغني عنها المحقق، من يحقق في الأسانيد أو يشتغل بعلم الحديث أو يريد أن يكون من المحدثين، لأنه بها بمعرفة هذه الصيغ وطرق التحمل وصيغ الأداء يستطيع أن يصل إلى صحة الحديث أو إلى ضعفه. نراكم إن شاء الله في مجلس آخر مع يعني مصطلحات أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.